في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي مثلا ويجلس في المسجد، ثم المهاجرون الأنصار حتى أبو بكر وعمر عنده تجارة، واحد عنده محل، واحد عنده إبل، بينظر هل مثلا المماليك اللي عندها سقوها ولا حتى الشغل عندها أموال يركض وراءها. الله تعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ويقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ويقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. ليس عيبا لما تقول انتهوا من الصلاة وقام أبو بكر ذهب إلى دكانه وعبد الرحمن بن عوف، ليس عيبا، هذا طبيعة الإنسان يا أخي. ثم إنهم كانوا ينفقون أموالهم للدين، مع إنفاقهم للدين الإنفاق الكثير، ومع ذلك حفظوا من أموالهم وورثوا أموالا. فيقول أبو هريرة إلا أنا لا عندي مزرعة مثل الأنصار، ولا عندي أرض أجري وراءها، ولا عندي إبل، ولا عندي بقر، ولا عندي غنم، ولا عندي تجارة أبطلع وراءها، ولا عندي صفق في الأسواق. أنا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، إذا ذاك اليوم وجدت لي خبزة أكلها بس أستطيع أني أعيش يكفي. بل إنه كان عليه الصلاة كان رضي الله تعالى عنه ربما أصابه من الجوع الشديد ما يجعله يغمى عليه. في صحيح البخاري يقول أبو هريرة جعت يوما فتعرضت لهم وهم خارجون من الصلاة، صلاة العشاء، الليل طويل بيجلس جاع طول الليل، وربما كان من أول النهار لم يأكل شيئا. يقول فتعرضت فمر بي أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله، والله ما سألته جهلا بها، إنما سألته ليستتبعني، ليستتبعني يعني ليقول لي تفضل معي. ويقول فأجابني وذهب. ثم مر بي عمر فسألته عن آية، يقول أمشي معاه، يعني عمر تعرف الآية الفلانية إيش معناها، حتى يقول تفضل. يقول فأجابني وذهب ما فهمها. وهذا موجود إلى اليوم، يعني أحيانا وأنت مثلا ذاهب إلى المسجد مثلا، فربما تجد أحيانا بعض مثلا عامل بلدية وكذا يكنس، فتجد أنه إذا رأى قال لك السلام عليكم وابتسم لك، هو ماذا يقصد من وراء هذا السلام والابتسامة؟ في الغالب طلب الصدقة، في الغالب أنه يعني وربما تعرض لك في طريقك، ربما كان بعيدا فلما رآك خارجا تعرض لك في الطريق يسلم ويبتسم. يعني فأحيانا يكون بعض الأمور واضح الرسالة من ورائها، فإن فعلت فهو خير بلا شك، إن تصدقت وأحسنت إليه. يقول ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني عرف ما في وجهي وعرف ما في نفسي، فقال يا أبا هريرة قلت لبيك، يا أبا هر قلت لبيك، قال اتبع. فذهبت معه، قال فدخل إلى بيته فاستأذن لي فأذن فدخلت. يقول ثم وجد قدحا من لبن في البيت، فقال ممن هذا؟ قال فقيل هذا من آل فلان، أرسلوا يعني كانوا يتهادون يعني. يقول أبو هريرة ففرحت، لبن، وليس شيء يغني من طعام وشراب إلا اللبن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالتفت إليه وفرح أبو هريرة، يعني الآن بشرب لبن ويكفيني يمكن يومين. فقال يا أبا هريرة أمضي إلى أصحاب الصفة فادعهم لي. يقول وأصحاب الصفة قوم دخلوا في الإسلام لا يؤون إلى أهل ولا إلى مال، يعني أصحاب الصفة كانوا يدخلون في الإسلام، يأتون للمدينة ويدخلون في الإسلام ثم لا يستطيع أحدهم أن يرجع إلى أهله، لأنه إن رجع إلى أهله قتلوه مثلا أو عذبوه، فيبقون في المسجد، فكثر عددهم في المسجد، ناس معتكفين 24 ساعة في المسجد، ولم يكونوا يشحذون من الناس، عندهم عزة، كانوا يخرجون في النهار ويحتطبون، يجمعون الحطب ويبيعونه ويأكلون لأنفسهم ويتصدقون. وإذا جاء الجهاد جاهدوا ويطلبون العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما كانوا 24 ساعة في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام صنع لهم صفة عريشا سقفا في المسجد يجلسون تحته. فيقول أبو هريرة فقال اذهب وادعوا أصحاب الصفة. فقلت في نفسي أصحاب الصفة وما يغني هذا القدح من لبن في أصحاب الصفة، كنت خليقا أن يعطيني منه ويشرب هو عليه الصلاة. الآن يأتي أصحاب الصفة ثم يقول اسقهم يا أبا هريرة فلا يبقى لي شيء. لكن لم يكن بد من تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فذهبت إليهم ودعوتهم فأقبلوا وإذا هم فوق 70 رجلا، فدخلوا البيت وتزاحموا. قال يا أبا هريرة خذ اسقهم. يقول ونظرت إلى القدح، من الآن أبو هريرة ما شرب. يقول فجعلت أسقي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يخرج، ثم أناوله الآخر فيشرب حتى يروى ثم يخرج. يقول فسقيت 70 كلهم وخرجوا، ثم جئت بالقدح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما نقص. يقول فابتسم وقال من بقي؟ من بقى ما شرب؟ وعليه الصلاة والسلام يدري من الذي بقي. قلت بقيت أنا وأنت يا رسول الله، احنا ما بعد شربنا. قال اشرب. قلت بل اشرب أنت. قال اشرب. قال فجلست فشربت ثم ناولته فقال اشرب. قال فشربت ثم ناولته فقال اشرب. قال فشربته شربت ثم ناولته قال اشرب. قلت والله يا رسول الله لا أجد له موضعا، امتلى بطني لا أجد له موضعا. قال فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس وسمى الله وشرب الفضلة، اللهم صل وسلم عليه. فكان أبو هريرة كما ذكرنا يلازم النبي صلى الله عليه وسلم مع جوعه وحاجته، إلا أنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم تفرغا لطلب العلم، تفرغا لطلب العلم. ولذلك حفظ من الأحاديث ما لا يحفظ غيره. لما النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد مثلا بعد صلاة الظهر، والصحابة هذا خرج إلى مزرعته وهذا خرج إلى الإبل وهذا خرج يحتطب، أصحاب الصفة طلعوا يحتطب هذا وهو جالس، جاءه رجل أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها. من اللي موجود يحفظ؟ أبو هريرة جالس، والبقية أينهم؟ البقية هذا فاتح دكانه، وهذا عند الإبل، وهذا عند البقر، وهذا في مزرعته، وهذا. وبالتالي أبو هريرة ربما في جلسة النبي صلى الله عليه وسلم هذه يحفظ 8 أو 10 أحاديث لم يسمعها إلا هو، أو ربما سمعها 3 أو 4 معه لكنهم لم يتفرغوا لنقلها. فأبو هريرة هنا يقول يا جماعة أنا ما أألف أحاديث، أنا صحيح أسلمت متأخرا، لكن مع إسلامي متأخرا لازمت النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة أكثر مما لازمته أنت. مثل يا جماعة لو إنسان أراد مثلا أن يقرأ كتابا، كتاب 100 صفحة، فصار يقرأ كل يوم صفحة، هذا سيحتاج إلى 100 يوم حتى ينتهي. لو جاء واحد ثاني وجلس على هالكتاب، الأول يقرأ كل يوم صفحة لأنه مشغول، معلم وعنده في الليل وظيفة أخرى وعنده عياله وعنده أب مريض، فما عنده وقت اللي يقرأ صفحة واحدة. الثاني فارغ ما عنده شغل، أخذ الكتاب 100 صفحة وأنهاه في يوم واحد. فلما جئنا نتكلم قال الأول لا هذا لا يقبل كلامه عن هذا الكتاب. قلنا لما؟ قال نحن ننتهي من الكتاب في 100 يوم وأنت تنتهي منه في يوم واحد، معقول؟ نقول نعم معقول، لأنك أنت لم تعطي الكتاب إلا 5 دقائق يوميا لكثرة أشغالك، هذا ما عنده شغل مثلك، فهو أعطى الكتاب 10 ساعات في يوم واحد، جمع 5 دقائق في 100 يوم التي عندك وجعلها في يوم واحد. هذا الذي فعله أبو هريرة. الصحابة مع كثرة الأشغال بالكاد الواحد يقدر يفرغ ساعة يجلس فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوميا، أبو هريرة لا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وطلع مثلا للسوق، طلع معه، بنذهب مثلا يزور المقبرة، ذهب أبو هريرة معه. بل كان أبو هريرة يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان، وينظر يعني حاله عليه الصلاة والسلام ويحكي عنه، ولذلك ليس غريبا أن يروي. فهو يقول أبو هريرة إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه. شبع مثل عنب، يعني نفس الوزن في قراءتها. شبع بطنه يعني ما دام اليوم أنا خدت لي خبزة وكلتها خلاص، أنا اليوم أستطيع لازم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل. يقول: ويحضر حين يغيبون ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. يعني لما أبو هريرة يحدث ويقول: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن كذا وكذا، ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حدث أبو هريرة بهذا الحديث، فيأتي بعض الصحابة ويقولون: يا أبا هريرة ما سمعنا بهذا الحديث. طبيعي أنك ما سمعت بهذا الحديث، طبيعي، لأنك كنت مشغولا، ليس مثلي متفرغا للجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا أن شريحا القاضي جلس مرة عند الخليفة، فسئل عن شرب النبيذ، وكان أهل الكوفة لهم فيه حكم وغيرهم لهم حكم آخر. فالنبيذ يقولون هو أن ينبذ التمر في الماء، يأخذ تمرا ويلقيه في إناء من الماء، وكانوا يفعلونه لأنهم يستخرجون الماء من البئر ولا يكون الماء حلو، الماء مثل ما يقولون هماج، فيه شوية مرارة، فيلقون فيه تمرا في الليل، فإذا جاء الفجر وإذا التمر ذاب وأعطى الماء قليلا من الحلاوة فيشربونه، يصبح ماء حلو، يعني نوع من تحلية الماء صح التعبير يعني. فأحيانا قد يطول التمر في الماء فيختمر، وقد يضعون غير التمر، مثلا يضعون تين أو يضعون عنب ليحلوا به الماء فيختمر فيصبح خمرا أحيانا. فما دام أنه لم يختمر، لم يتحول إلى خمر، يجوز شربه. لو واحد حط تمر في ماء ثم شرب ماء التمر هذا جائز، لكن لو تحول أو كذا يعني لا يجوز. فالشاهد سأل الخليفة، سأل شريحا القاضي، قال له: يا شيخ ما تقول في كذا وكذا في النبيذ؟ فقال لهم: إنه جائز، وقد روينا عن عمر أنه قال: إن لنأكل لحوم هذه الحمر فلا يقطعها في بطوننا إلا هذا النبيذ الحار، روى عن عمر أثرا. فقال واحد من الجلساء عند الخليفة، التفت إلى القاضي وقال: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، يتألف أحاديث من عندك يعني، ما سمعنا بهذا من قبل، أول مرة نسمع به، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فالتفت إليه شريح القاضي وكان يعني شديدا، قال: نعم، ما سمعت بهذا؟ نعم، شغلك عن سماع هذا ومثله جلوسك على الطنافس، طنافس الوسائد الوثيرة، جلوسك على الطنافس في صدور المجالس مع الخلفاء ولم تثني ركبك في طلب العلم في المساجد، طبيعي أنك ما سمعت الحديث. أصلا لو سمعت الحديث بنستغرب، نقول ما شاء الله متى سمعته فعلا. يعني بعض الناس أحيانا تقول له حديث فيقول: أول مرة نسمع به، طبيعي يا أخي أنك أول مرة تسمع به، أنت ماذا قرأت من كتب الحديث وماذا سمعت من الحديث حتى تقول أول؟ أنت الإمام أحمد، الإمام أحمد يقولون كان يحفظ 1000 حديث، يحفظ الصحيح والضعيف، يقولون حتى كان يقال كل حديث لم يسمع به الإمام أحمد أو لا يحفظه الإمام أحمد فهو ضعيف، من لأنه حوى السنة، متفرغ لحفظ السنة. فلما يأتيك واحد مثل أحمد بن حنبل ثم يقول لك: ما سمعنا به الحديث، تقول: نعم، إذن أكيد ليس حديثا. لكن لما يأتيك واحد ما طلب العلم ولا قرأ الحديث ولا حضر دروس العلم ثم يقول لك هالكلام أول مرة نسمع به، طبيعي أنك أول مرة تسمع به، طبيعي، لأنك ما طلبت العلم أساسا. فأبو هريرة هنا يقول: يا جماعة أنتم تسمعون مني أحاديث وتقولون أول مرة نسمعها، طبيعي أنكم أول مرة تسمعونها. فإن أبا هريرة كان يحضر حين يغيبون ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة. أبو هريرة أقبل من دوس، ودوس هي في الجنوب، بلاد زهران وغامد. وبالمناسبة في أكثر من 120 صحابي فيما أحفظ كلهم من دوس، منهم الطفيل بن عمرو الدوسي وغيره. يقول: وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، فأشهد إذا غاب وأحفظ إذا نسوا. أنا جالس في المسجد، لا زوجة ولا عيال، لأنه ما تزوج إلا متأخرة، بل إن أبا هريرة كان ناوي ما يتزوج، واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصاء، في أن ينتزع خصيتيه، يقول خلاص حتى لا يكون عندي شهوة ولا أريد أتفرغ للعلم وطلب العلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طبعا يقول: فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. اسمع الآن لماذا أبو هريرة يعني يبين أنه حفظ كثيرا، أنه ما كان ينسى. يقول: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أنا يوم من الأيام جالس في المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، قلت: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. أنا يا رسول الله أسمع منك أحاديث فأنساها، والنسيان هو الغفلة عن الحفظ. وفيما يأتي الآن من كلام أبي هريرة في الحديث معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكرامة لأبي هريرة أيضا رضي الله عنه، فهو يشتكي يقول: يا رسول الله أنا أسمع أحاديث كثيرة لكني أنسى، إيش الحل؟ ولم يكن أبو هريرة يكتب، بينما كان عبد الله بن عمرو يكتب. أبو هريرة ما كان يكتب، ما تعلم الكتابة، إنما يعتمد على الحفظ. قال: أبسط رداءك. ثم قال صلى الله عليه وسلم للموجودين كلهم، قال: إنه لن يبسط أحدكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول، إلا حفظ، خلاص ما ينسى أبدا. يقول أبو هريرة: فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها. كانوا يلبسون أحيانا كالرداء كالإحرام، رداء وإزار. ولذلك مثلا في حديث سهل بن سعد في البخاري لما ذكر حفر الخندق، قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الفأس المعول ليضرب فرأيت بطنه. كيف يرى بطنه؟ لأن كان صلى الله عليه وسلم لابس إزارا ولابس فوقه رداء، ولا يزال هذا اللبس موجودا إلى اليوم. يعني مثلا بعض أهل الحجاز لا يزال اليوم لباسهم الإزار، صح أنهم يلبسون الآن قمصان فوقه وكذا، لكن لا يزال يلبسون الإزار. أهلنا في اليمن الإزار هو الأصل عنده، لا يلبس البنطال ولا يلبس الثوب، يلبس الإزار ويلبس فوقه قميصا. فكان في عهدهم اللبس العادي الإزار، كما نلبس نحن إزارا ورداء، كان يلبس الإزار ويضع فوقه رداء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال يعني في أحاديث أخرى لعلي يأتي بيانها، نهى عن اشتمال الصماء في الصلاة وغير ذلك. فيقول أبو هريرة: فنزعت النمرة قطعة قماش علي، لم يكن علي غيرها، ما كان علي رداء فوقها ولا عمامة أو شيء، ما علي من شدة الفقر، فنزعتها وبسطتها فرشتها. وفي رواية عند غير البخاري قال: حتى إني لا أرى القمل يدب عليها. فيقول: فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال: فغرف بيديه فيها. كأن صلى الله عليه وسلم أخذ جمع كفيه كأنه معه شيء فغرفه فيها، يعني وضعه فيها. أبو هريرة ما رأى شيئا، لكن معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه معه شيء وألقاه فيها. ثم قال: ضمه. فأبو هريرة يقول: فضممته، يعني جمع الثوب على بعض، وجمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا بعده من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك. صلى الله تعالى يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.